بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، لا يزال حديثنا موصولا مع أبواب الحدود، وقد تكلمنا عن الحد الأول وهو حد الزاني أو حد الزنا، وقد جعله الله تبارك وتعالى على ضربين: الضرب الأول وهو جلد لغير المحصن، جلد لغير المحصن، والضرب الثاني هو رجم للزاني المحصن. وقلنا إن القرآن الكريم دل على الجلد، ودلت السنة على التغريب، وكذلك دل الإجماع ودلت السنة على الحد الثاني وهو الرجم. طبعا تكلمنا كلام طويل في حديث الغامدية وحديث ماعز وحديث العسيف وحديث أخرى كثيرة، يعني مجرد تذكرة نذكر بهذا الذي قلناه. إن شاء الله في لقاء الليلة سيتكلم عن حد آخر يتعلق بالأعراض، هو حد القذف. حد القذف يعني إيه القذف؟ أصل القذف هو الرمي، قذف يعني إيه؟ يعني رمي، قذف الشيء أو الرمي بالشيء، هذا هو أصل معنى القذف. وهو في الشرع كما يقول صاحب سبل السلام: الرمي بوطء يوجب الحد على المقذوف. طبعا احنا الان بنوسع قضية القذف، يعني احنا عندنا في القانون الجنائي جريمة اسمها جريمة القذف، لكن جريمة القذف في القانون الجنائي تتعلق يعني ممكن نسميها نحن السب، فكل من سب غيره بلون من الوان السباب، سواء كان سبابا شفويا او كان مكتوبا او كان مسموعا على وسيلة من وسائل الاتصال المعروفة كالإذاعة او التلفزيون او الصحف او نحو هذا، تسمى هذه الجريمة باركانها جريمة ايه؟ القذف. لكن القذف كحد يتعلق ابتداء واساسا بالاعراض، يعني هو أساسا رمي الإنسان بالفاحشة، اتهام الإنسان بأنه إيه؟ بأنه أتى الفاحشة، طبعا بغير بينة، لأن لو اتهمت إنسان وأقمت على ادعاء البينة فهذا ادعاء مقبول. طب البينة إيه؟ إيه؟ البينة أربعة شهود، مش هنتكلم في الإقرار هنا، ده اللي بتهم. يبقى البينة هنا أن آتي معي بثلاثة على الأقل، أكون أنا أحدهم، يبقى أنا رابع أربعة، بثلاثة معي كلهم يزعم أنه رأى، لا يأتي بمن سمع، لأن الشهادة لا تكون بالسماع. والشهادة لا تكون بالظن، هذه أمور يقينية لابد فيها من اليقين. إن لم آتي أنا بهؤلاء الشهود يفترض في أني قذفت، يفترض في أني قذفت. ولهذا قال القذف والرمي بوطء يوجب الحد على المقذوف. الرمي بوطء، بوطء يعني جماع، يعني سفاح، يعني حرارة. الأحاديث التي أوردها المصنف محدودة في هذا الحد. حديث عائشة رضي الله عنها، طبعا عائشة أم المؤمنين هي نموذج للمحصنات الغافلات المؤمنات اللائي رمين ظلما وبهتانا وزورا، ولهذا أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات، فهي الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات. تقول عائشة رضي الله عنها لما نزل عذري، لما نزل عذري يعني نزلت آيات سورة النور ببراءتي وبين أنني لم أقترف شيئا مما قاله هؤلاء الظلمة، هؤلاء الذين قذفوني ظلما وزورا. لما قام عذري أو لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أي من على المنبر أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد. السيدة عائشة هنا تقول إن أول تطبيق لحد القذف كان بخصوص قذف السيدة عائشة، وقد برأها الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات لما نزلت براءتها من السماء. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم آيات سورة النور في براءة أم المؤمنين عائشة على المنبر، ثم نزل فدعا هؤلاء الذين ثبت عليهم أنهم قذفوا. كثير من الناس كانوا قد تحدثوا وخاضوا، وآيات سورة النور بتدل على هذا، لكن الذين ثبت أنهم تعمدوا أن يسبوا وينالوا كانوا ثلاثة، رجلان وامرأة. الحديث أخرجه الإمام أحمد وأخرجه الأربعة أصحاب السنن، الأربعة معروفون أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وأشار إليه البخاري في صحيحه، يعني لم يخرجه بهذا اللفظ ولكن أشار إليه إشارة. والآيات التي جاءت في عذر عائشة هي آيات الإفك التي تبدأ بقول الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، إلى آخر 18 آية على إحدى الروايات في العدد. لكن الآيات المتعلقة بحد القذف نفسه غير آيات براءة عائشة، وإن اجتمعت يعني آيات سورة النور جمعت حد الزنا، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد، ثم جاءت بحد من قذف بالزنا ولم يأتي بدليل وبينة فهذا قاذف، فجاءت له بحد. قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، حدهم زي حد الزنا، فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، هنا ايه فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. خلاص دول اتعرفوا بانهم الكذابين، بانهم الكاذبون الكذابون الفاسقون. طبعا في خلاف اذا تابوا نقبل الشهادة أو لا نقبل الشهادة، كلام عند الفقهاء، فريق يقول نقبل شهادتهم إذا تابوا وصحت توبتهم وجلدوا، وفريق آخر يقول لا تقبل منهم الشهادة بعد ذلك لأن الله سبحانه وتعالى حكم عليهم بالفسق. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. رب العزة استثنى التوبة هنا، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وطبعا ذكرتني خلاف أهل العلم في هل التوبة في قبول الشهادة ولا التوبة بعيدا عن قبول الشهادة. تقول عائشة فلما نزل أي من على المنبر أمر برجلين وامرأة، فجلدوا. من هم؟ حسان بن ثابت. سبحان الله، حسان بن ثابت هذا شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا كبير السن، يعني أكبر سنا من رسول الله، وعمر بعض رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجاوز 100 بكثير. لكن هكذا نقول الشعراء، الشعر خفيف لسانه دايما ايه، وهو بيقول شعر يبقى لسانه معروف ان ضبط اللسان وحكم اللسان مسألة صعبة الا على من وفقه الله تبارك وتعالى. اذ تلقونه بألسنتكم، ودي آفة من آفات المجتمعات البشرية. سمعت؟ شفت اللي اتقال؟ عرفت اللي حصل؟ هو لا شاف ولا عنده أي شيء إلا أنه إيه؟ بيرد الكلام، وهذا الكلام يكون أحيانا أشد من وقع السيوف، أشد من ضربات الرصاص على أعراض المؤمنين. حسان بن ثابت الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قل وروح القدس معك، لما كان يهجو المشركين، لكن وقع في هذه الزلة. وطبعا أم المؤمنين عائشة برأته بعد ذلك، لأن ظلت هذه سبة في جبين حسان وفي تاريخه، حتى إن أم المؤمنين عائشة بعد ذلك برأته وقالت لا، حسان هذا يكفي أنه مدح أم المؤمنين عائشة فقال حصان رزان ما تزين بريبة، وصفها بأوصاف التكريم والتبجيل بعد ذلك. وطبعا هو كذب نفسه وجلد الحد كما جاء في النصوص. الرجل الثاني وهو مصطح ابن أثاث، والعجيب ان هذا مصطح كان قريبا لأبي بكر الصديق، يعني احيانا تأتي المصيبة من ذوي القربة، وده اللي حلف أبو بكر الصديق ألا ينفق عليه، انه كان فقير، كان إنسان فقير، وكان أبو بكر يعينه، فلما نال من عرض ابنته ومن عرضه أقسم في لحظة من لحظات الانتصار للنفس والغضب للنفس أنه خلاص لا أفعل به معروفا. فقال له رب العزة ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى إلى آخر الآية، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر بلى يا ربي أحب أن تغفرني. كان رجاعا سريعا إلى كلام الله عز وجل. المرأة كانت السيدة حمنة بنت جحش، أخت السيدة زينب بنت جحش، وصان الله تبارك وتعالى أم المؤمنين زينب، يعني أختها. وخدوا بالكم الثلاثة دول صحابة كرام، أو حد يفتكر بقى من كلامنا أنهم جلدوا وأنهم أساءوا أن احنا نسقطهم، لأن احنا أحيانا يا أخوانا نسقط المذنب بذنبه، وده مسألة في غاية الجرم، ده جرم عقدي، من منا لا يذنب؟ ربنا يستر علينا في الكثير والكثير والكثير مما لا يراه الناس، من منا لا يذنب؟ فنحن ينبغي أن نتعلم أن صاحب الفضيلة والفضل لا يسقط بالذنب، خاصة إذا كان قد تاب من هذا الذنب. المرأة هي حملة بنت جحش، وحملة بنت جحش كانت امرأة اصطحاب، واشتدت عليها حيضتها، ولها تفصيل في أبواب الحيض والاصطحابة. أبواب الحيض والاصطحابة هي أخت السيدة سودة بنت جحش، وأم المؤمنين عائشة كانت أيضا تنزه جناب السيدة سودة وتقول عصمها الله، أما سودة أختها فقد عصمها الله، يعني ما كانت تيجي تتكلم عند أختها تقول لها اسكتي لا تتكلمي في هذا، مع أن الضرائر عادة إيه؟ يحبون مثل هذا الكلام، يعني ما الاقي اختي جايه تتكلم على ايه، على ضرتي اللي هي ايه الزوجه الثانيه او الزوجه الاخرى، فتجد المراه تستحسن مثل هذا. لكن شوف هنا اخلاق امهات المؤمنين، صانها الله وعصمها الله تبارك وتعالى. قالت فضرب الحد. في الحديث دليل على ثبوت حد القذف، طبعا احنا ذكرنا الايات، حد القذف ثابت بايه بقى؟ بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، وهذا حديث دليل صريح في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلد من ثبت عليه الحد في قصة أم المؤمنين عائشة. وظاهر الحديث أنه لم يثبت القذف لعائشة إلا من هؤلاء الثلاثة، مع أن الآيات بتقول لنا والذي تولى كبره منهم، ده في واحد أس البلاء هو الذي تولى كبر الذنب كله، اللي هو مين؟ اللي هو كبير المنافقين. لكن سبحان الله، سبحان الله، اختلفوا هل أقام عليه النبي الحد. هناك رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم جلده وأقام عليه الحد، لكن المشهور في السير وفي السنن أنه لم يجلد. والفقهاء يتساءلون لماذا؟ لماذا؟ طبعا الدليل القوي هنا أنه لم يثبت عليه شيء، يعني كان يتكلم في أوساط المنافقين، وهؤلاء المنافقون من أشباهه وأمثاله ما شهدوا عليه، فلم يثبت، مع أنه هو الذي تولى كبره وأثار القضية أصلا من لا شيء. لكن لأنه يتكلم في أوساط المنافقين من أمثاله وأشباهه فكتموا عليه ولم يثبت عليه، ولهذا لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أنه جلد. ابن القيم ذكر أعذارا أخرى في ترك النبي صلى الله عليه وسلم حده وجلده، وطبعا هذا تقرأه في الهدي النبوي زاد المعاد، لكن يقول صاحب سبل السلام: لكن أخرج الحاكم في الإكليل أنه صلى الله عليه وسلم حده من ضمن القذفة. يقول: أما قول الموردي إنه صلى الله عليه وسلم لم يجلد أحدا من القذفة، وعلله بأن الحد إنما يثبت ببينة أو إقرار، فقد رد بأنه ثبت ما يوجبه بنص القرآن، وحد القاذف يثبت بعدم ثبوت ما قذف. يعني أقول إن اللي روى إن الرسول لم يجلد أحد يرد عليه هذا الحديث، نكفي نحن نقول يرد عليه هذا الحديث الصحيح. يقول صاحب سبل السلام: ولا يخفى أن القرآن لم يعين أحدا من القذفة، اللي شتموا وتكلموا القرآن ما ذكرش حد منهم، وكأنه يريد، يعني كلام من قال هذا يريد ما ثبت في تفسير الآيات، فإنه ثبت أن الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي بن سلول، وثبت أن مصطحا من القذفة في التفسير، وهو المراد بنزول قول الله تعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. والحقيقة ختام هذه الآية ختام جميل وعجيب: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يعني أنت مش عايز تعفو عمن بينك وبينه علاقات وود وحب وأشياء كثير تدعوك للعفو، طب ألا تحب أن يعفو الله عنك؟ ألا تحب أن يغفر الله لك؟ هو يعني أنا قلبي مجروح ومحروق وزعلان، كل هذه مبررات لكنها لا تساوي شيء إلى جنب إيه؟ إلى جنب العفو وليعفو وليصفحوا. وإحنا في ليلة القدر بنقول إيه في دعاء الإفراد: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فالله سبحانه وتعالى عفو، والله سبحانه وتعالى يحب العفو، وطالما أنه يحب العفو إذن فهو يرغب فيه، يرغب في وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. الحديث الثاني في قضية اللعان، وقضية اللعان هي لون من ألوان القذف، بس قذف من الرجل لامرأته، وقذف غير مكتمل الأركان، لأن الرجل جاء وحده بغير شهود يتهم امرأته. هنا لو طبقنا حد القذف تبقى المرأة بريئة والرجل قاذف، ممكن الرجل يقذف امرأته، ممكن، واحنا في زماننا دي ياما بنشوف. فهنا جاء حكم خاص يتعلق بالأزواج. طبعا المصنف الشارح تكلم هل هذا نسخ للآية ولا تخصيص لها، طبعا الصحيح أنه تخصيص، لأن الآيات والذين يرمون المحصنات هذه عامة، والذين يرمون المحصنات عامة يدخل فيها الزوج الذي يرمي زوجته، لكن يخصص هذا بإيه؟ بدليل التخصيص والذين يرمون أزواجهم. يبقى ده دليل إيه؟ تخصيص لعموم الآيات، مع أن والذين يرمون أزواجهم عامة أيضا، عامة في الأزواج الذين يرمون نساءهم. لأن لما يقول لي والذين، اعرف أن اللفظ لفظ عموم، بس والذين هنا إيه؟ في من رمى امرأته بالفاحشة، 1، 2، 10، 100، 1000، يبقى عمهم اللفظ. والذين يرمون المحصنات في كل من رمى محصنة مطلقا، برضو عمهم إيه؟ اللفظ. هنلاحظ هنا أن ألفاظ العموم بينها عموم وخصوص، يعني ولهذا نقول القاعدة الأصولية أن ما من عام إلا وخص، العام يقبل إيه؟ التخصيص، ما من عام إلا وخص. وطبعا آيات الطلاق في غاية الصراحة في هذا، آيات العدة، عدة المطلقة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هذا عام في كل مطلقة، كل مطلقة تدخل في هذا الحكم. والمطلقات لفظ عام، يتربصن بأنفسهن 3 قروء، خلاص يبقى في كل مطلقة. نقول لك لا، بس فينا حصل فيه تخصيص لللفظ أو في المعنى، فين التخصيص؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتوا فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، يبقى ديك 3 قروء ودي ايه؟ 3 أشهر. يبقى دي عامة في من لا تحيض، إما لكبر وإما لصغر، ماشي؟ وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، برضو دي عامة في من إيه؟ كانت حاملا، مطلقة حامل. كل هذا خرج، أخرجنا من إيه؟ من والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. يبقى كل المطلقات إلا الحوامل، فالحوامل عدتهن إيه؟ واضح. وإلا من لا تحيض، ماشي؟ يبقى هذا اسمه إيه؟ اسمه التخصيص. طبعا أقول الكلام ده لأن صاحب سبل السلام أطال النفس جدا في هذه القضية الأصولية، وذكر فيها كلاما ربما يكون صعبا، لأنه ذكر فيها خلافا في أول الأمر، ثم رجح ما قلت، يعني رجح ما عليه الأصوليون وهو الذي قلت لكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول لعان كان في الإسلام، ما احنا قلنا بقى الزوج اللي هيرمي زوجته ده قاذف، إذا جاء بالشهداء معاه خلاص، احنا بنتكلم في قضية زنا ثبتت بشهادة الشهود، ما نقولش عليه قاذف، نقول عليه جاء ببينة، فإن لم يأتي بالبينة يبقى هو إيه؟ على طول يبقى قاذف. طب فإن كان زوجا، القاذف على طول هناخده نجلده ونقول له دي امرأة بريئة، لأن صيانة الأعراض أمر حث عليه الشرع وحرص عليه، لكن ده بيتكلم في زوجته، وقد يكون رأى بعينه السوء. وانتم عارفين سعد بن عبادة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في هذا الحكم قال: أإذا وجدت رجلا مع امرأتي أنتظر حتى آتي بالشهداء، والله لأعلونه بالسيف غير مصفح أو غير مصفح، أنا استنى لما روح أدور على شهود يجوا يتفرجوا. وانا دخلت لقيت طبعا هو لو دي حرف امتناع زي ما انتم عارفين الافتراض، وسعد بن عبادة صحابي سيد الخزرج معروف، وكان فيه حدة السادة اللي كلمتهم مسموعة، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وقال للأنصار: إن سيدكم لغيور، إن سيدكم لغيور وأنا أغير منه، والله أغير مني، ولولا ذلك ما حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الغيرة شيء محمود، بس غيرة الله أعظم من غيرتك أنت يا سعد، ومن غيرة أهل الأرض جميعا، لأن رب العزة يغار على البريئات أن ينال منهن أحد يعني ممكن تبقى بريئة وينال منها أحد حتى لو كان زوجها. فرب العزة وضع هذه الضبط، ولهذا جاء حكم اللعان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول لعان كان في الإسلام أن شريك ابن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته. هلال بن أمية، لاحظوا هذا الرجل صحابي بدري، عند التحقيق تراه بدريا، وهو الذي نزلت في حقه قصة أول لعان. وقيل عويمر، وقيل إن عويمر جاء وقد نزلت الآيات، كان يتحدث ويتكلم بلو، ودي مصيبة يا أخوانا. كان عويمر كل شيء يقول: لو رأيت مع امرأتي رجلا، لو أن أحدكم أو أحدكم رأى مع امرأته رجلا ماذا يصنع؟ يقال له: اسكت، لا تتكلم، هذا كلام سيء، هذا كلام قبيح. إخوان الصحابة ينهروا، حتى جاء في مرة وقال: والله قد وقع الذي كنت أتكلم فيه، كنت بتكلم الأول افتراض ولو وأرأيت، الكلام اللي ملوش لازمة ده النهاردة أنا جاي أتكلم إيه بواقع رأيته بعيني. ولهذا ذهبوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا نفذ فيه حكم اللعان. فاختلف أهل العلم، أول واقعة لعان كانت واقعة عويمر ولا واقعة هلال بن أمية؟ أنس بن مالك يقول: كان أول لعان في الإسلام، أو أول لعان كان في الإسلام، قصة هلال بن أمية. رمى امرأته برجل معروف حتى سمي في الحديث شريك ابن سحماء. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: البينة أو فحد في ظهرك، وإلا فحد في ظهرك. أنت جاي تقذف امرأتك بأنك رأيتها تفعل الفاحشة، أين البينة؟ لو ما جبتش بينة يبقى أنت إيه؟ ستعرض نفسك لحد القذف الحديد. أخرجه أبو يعلى ورجال ثقات، وفي البخاري نحوه من حديث ابن عباس. طبعا أنزل الله تبارك وتعالى آيات اللعان، الآية السادسة وما بعدها من سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. مش عارف يجيب شهود، هو الواحد اللي بيشهد. قال: فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. هنقبل منه شهادته بس بإيه؟ نستحلفه 4 مرات، عشان كل مرة إيه؟ كأنها تأكيد على أنه رأى، ويحلف بالله كأنه شاهد. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة شهادة نمرة 5، اليمين نمرة 5، أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. نقول له: هتحلف 5 مرات، 4 مرات إن أنت شفت ورأيت بعينيك ولم يكن معك شهود، فتقسم 4 مرات، وبعدين نقول له إيه؟ وستقسم المرة 5، ويوقف قبل الخامسة دي أو قبل، يوقف يقول له: اتق الله، الدنيا ولا النار؟ انك تصيبها في عرضها بالسوء، ولا انك تجلد، ولا انك تدخل النار؟ يذكر بالله. والخامسة ان لعنة الله عليه. وشوف بقى لو كان كذاب وقاعد عند الحاكم، ولا هذا عند النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ايه؟ يحلف ان لعنة ربنا تنزل عليه ان كان كذاب. والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. يبقى خلاص هنجيب المرأة بقى ونرجمها. قال لك: لا، ما طالما احنا قبلنا منه الشهادة بالحلف ايضا نقبل منها مثل ذلك. وخد بالك، واحد فيهم كذاب، ما هو مستحيل الاثنين يبقوا صادقين، لكن احنا هنا بنأخذ بالظواهر ونحتاط للأعراض. قال: ويدرأ عنها العذاب. خلاص انت كده بقيت ايه؟ صاحب حجة وصاحب بينة بالحلف، 5 مرات بتحلف، تعالي انت بقى الكلام اللي بيقوله ده صح ولا ان اقرت يقام عليها الحد، ان سكتت يقام عليها الحد، لان خلاص المسألة هنا ايه خلاص بينا قاطعة. لكن ان حلفت قالت لا ده هو اللي كذب، نقول لها طب احلفي زي ما هو حلف. هتحلف كم مرة؟ 5 مرات برضه. ولهذا قال ربنا ويدرأ عنها العذاب، يعني يحول بينها وبين العذاب، يمنع عنها العذاب ايه؟ ان تشهد بالله 4 شهادات، ان تشهد 4 شهادات بالله انه لمن الكاذبين، ان تشهد 4 شهادات بالله انه لمن الكاذبين، والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. ثم ساق الله لنا قصة الإفك، وقصة الإفك مع هذه الحدود لها مغزى عميق. إن واحد ممكن ترمى سيدة نساء العالمين، يعني شوف لما ربنا يقدر إن التي ترمى هي امرأة النبي، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب نسائه إلى قلبه، وابنة الصديق، ياخد كونها بنت الصديق يخلي أي عاقل يقول ده بيت طاهر بيت كريم، هو ده احنا بنقول بيت فلان وبيت علان لما نلاقي رجل طيب كده من أهل العلم وقال يا عم ده بيت طيب ده بيت. وفعلا هذه مسألة مهمة جدا في أن رب العزة بيجعل العرق الطيب والأصل الطيب له تأثير في الذرية، وتقوى الله عز وجل تحفظ الذرية كما نعلم يقينا كما نص الله تبارك وتعالى. وبعدين يا أخي ده الله لا يختار لنبيه إلا خير أهل زمانه، رب العزة يختار لنبيه وطبعا الروافض قبحهم الله تبارك وتعالى يلفون ويدورون حول هذه الآيات صريحة في تبرئة سيدنا عائشة، لكنهم يلفوا ويدوروا يقولوا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين صالحين فخانتاهما. وأهل العلم يجمعون أن خيانة امرأة لوط وامرأة نوح قبله كانت خيانة كفر، لأنهما لم تؤمنا بالنبي، بعث النبي وامرأته معه فلم تؤمن به، قمة الخيانة، وظلت على كفرها حتى لاقت حتفها مع قومها، هي دي الخيانة في هؤلاء. قوله في الحديث أول لعان، قد اختلفت الروايات في سبب نزول آية اللعان، ففي رواية أنس أنها نزلت في قصة هلال، وفي رواية أخرى أنها نزلت في قصة عويمر العجلاني، ولا ريب أن أول لعان كان بنزولها لبيان الحكم، وجمع بينهما بين القصتين بأنها نزلت في شأن هلال وصادف مجيء عويمر العجلاني، وقيل غير ذلك. طبعا في قصة هلال شواهد تدل على أن المرأة كانت كاذبة، يعني المرأة رماها هلال برجل معروف، الرجل أنكر والمرأة أنكرت، ورمى الولد بأنه ليس ولده، الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا كذبه أو صدقه وصدقها بناء على الظاهر، نخذنا بالظواهر، لا هنقيم عليك حد ولا هنقيم عليها حد، لكن إيه يفرق بينهما، مش معقول بعد كده لهم يعيشوا مع بعض. بعد ما رماها بالفاحشة صراحة وحلف هذه الأيمان المغلظة ما ينفعش يقول لك لا دي مراتي. احنا النهاردة بنشوف ناس جزم مخخة جزم يقول كلام قبيح ويرجع يقول لا ده مراتي، يعني انت بتفهمش، انت بتفهم ده، انت بتقول كلام اي عاقل يعقله لا يقبل لنفسه، لكن السفهاء كثر يقول كلام لا يعين ولا يفهمه ثم يتمسك بزوجه. طبعا لا يتمسك بامرأة بغي أو ترتكب الفواحش إلا ديوث والعياذ بالله. ولهذا أول شيء يفرق بينهما اثنين ينسب الولد الى امه، هو بيتبرأ من الولد اللي جاي ده، يقول مش ابني وانا يقينا مش ابني. طب في الحالة دي الولد ده ايه ذنبه؟ ماله ذنب؟ الولد ده لابد يطلع ولد المجتمع معروف بنسبه. هنا الاسلام جعل قاعدة. واحد يقول لي الكلام ده صعب جدا بقى في السجل المدني وفي شهادات الميلاد والكلام ده، لا ما فيش حاجة صعبة، كل شيء يقبل التوصيف والتكييف. لكن هنا لا نثبت نسبه للزوج صاحب الفراش، لأن صاحب الفراش نفاه وأقسم على ذلك. خدوا بالكم القاعدة، إن الولد للفراش. يعني أي امرأة مكتوب كتابها تخلف بعد 6 شهور على الأقل من كتب كتابها، يبقى الولد مش محتاجين نثبت نسبه، مش محتاجين أصلا نثبت نسبه، لأن 6 شهور دي أقل فترة حمل. وأنا على فكرة كنت متحير، لأن إحنا بنسمع دايما إنه ابن سبعة، ما بنشوفش ابن ستة. ده لحد ما كنت في زيارة أسوان من شهر أو شهرين، فشفت ولد جه سلم عليا، طفل كده سلم عليا فقال لي أبوه ده ابن ست. تقول أنا أول مرة أسمع ابن ست دي في زمان. قال لا والله ده ابن ست، وقعد في الحضانة حوالي 4 شهور في الحضانة. فقلت سبحان الله، كأن الله أراد أن يرياني إن إيه، إن في حالات. طبعا إحنا بنقول إن أقل مدة الحمل 6 أشهر، بناء على إيه؟ بناء على استنتاج، مش على نص، خدوا بالكم، بناء على استنتاج من قول الله تعالى: وحمله وفصاله في عامين، وفصاله في عامين، وفي قول تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. وحمله وفصاله يعني فطامه، طبعا عارف انه ممكن يفطم على سنة، ممكن يفطم على سنة ونص، ممكن يفطم على 2 سنين. فربنا قال وفصاله في ايه؟ في عامين. ده الغالب اللي الولد بيشبع من لبن امه بيقعد 2 سنين، اصبح في زماننا نادر ده. يبقى فصاله في عامين. وبعدين في الايه الثانيه وحمله وفصاله، الاثنين على بعض 30. لما تخصم 24 شهر من 30 شهر يبقى كام؟ 6 اشهر. يبقى ده مش نص، ده ايه؟ خد بالكم استنتاج، عشان واحد يقول لك يا عم ده الكلام ده بيزبطش. يا عم ده استنتاج، واستنتاج قوي، اخذناه من ايه؟ من ظاهر ايتين جمعتا تحدثت عن الفصال وعن الحمل والفصال. طبعا انا مش عايز اتكلم على قضية هل دي نسخ للآية، لان خلاص بيانت دي، قلت هذا تخصيص وليس ايه، وليس نسخ كما قال، كما حكى المصنف عن بعض اهل العلم. الرسول قال ايه بقى عليه الصلاة والسلام؟ قال: انظروا إن جاءت به على صفة كذا وكذا فهو كاذب. يعني هنا بقى احنا عندنا بينات، بلاش اسميها بينات، قرائن، لان خلاص احنا مش هنعتبر بينات ولا حاجة. الولد اللي هيجي ده عندي قرائن، اعمل له دي ان ايه، مش كده؟ احنا في زمان يقول لك اعمل دي ان ايه، هيطلع ايه؟ هيطلع، خد بالك مفيش نسبة 100%، هيطلع بنسبة كبيرة، هو أقرب لده ولا أقرب لده. طب الدي ان ايه يخلينا نرجمها؟ لا، خلاص احنا خدنا الحكم الشرعي بالظاهر وحكم ايه؟ اللعان، وهما تلاعنا وقد فرقنا بينهما ونسب الولد لأمه. لكن إذا الدي ان ايه أثبت انه ابن المقذوفة به، يبقى كان الرجل ده ايه؟ صادق وهي كذابة. عشان كده الرسول قال: انظروا إليه إن جاء على صفة كذا وكذا فهو صادق، وإن جاءت به على صفة كذا وكذا فهو كاذب. قال: فنظروا فجاءت به على صفة السوء. يعني الولد جه قرائن الشبه بتقول إيه؟ بتقول إنه ابن زنا، ابن الرجل الذي رماها به زوجها. لكن طبعا إيه، الرسول صلى الله عليه وسلم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لولا حد الله وكلام الله لرجمتها. يعني شوف، انا ثبت ليه ايه بالقرائن انها ايه؟ طلعت كذابه، بس لو ان ربنا قال لي اقف عند الحد ده، انا اقف عند الحد ده. هنا احترام الحكم الشرعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنه. أنا الحديث يعني عجبت في نفسي إخواننا يعملنا فيه بحث، بس البحث يتعلق باسم هذا الرجل عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنه. قال: لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا 40. دي بقى قاعدة إيه؟ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. لاحظوا أن الآية هنا في من؟ في الآمة الزانية المزوجة. ربنا في آخر الآية قال: ذلك لمن خشي العنة منكم. تروح تتجوز آمة وتعرض نفسك للكلام ده مش مطلوب مش مستحب، إلا إذا كنت خايف على نفسك من الفاحشة ومش عارف تتجوز. الحرة غالية المهر والثمن والناس بتغالي، لكن هنا الآمة تبقى المسألة إيه؟ هينا. قال: ذلك لمن خشي العنة منكم. ولهذا كرهوا نكاح الإماء لهذا المعنى. وطبعا في نصوص أخرى بتحض على نكاح الإماء، زي من أعتق أمة وتزوجها يؤتى أجره مرتين. الحديث معروف ومشهور، ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، منه هذا، عشان بس يبقى فاهمين هذه مع تلك. يقول عبد الله بن عمرو بن ربيعة: لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك. أنا بقول الآية في حق الأمة الزانية التي ثبت زناها. ربنا قال إيه؟ فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وقاسوا عليها الذكر المملوك. يعني هي الآية نزلت مين؟ في الأمة. الأمة يعني أنثى. قاس جمهور أهل العلم عليها العبد، قالوا: وكذلك العبد لا يحد حدا كاملا. ولهذا عندنا القاعدة أنه لا يرجم حتى لو كان متزوج، والأمة دي حتى لو كانت متزوجة لا ترجم، لأن نصف العذاب يعني نصف الحد، والرجم لا يقبل التنصيف، لأن الرجم قتل، قتل بالحجارة، لكن الذي يقبل التنصيف هو الجلد، فتجلد نصف الحد. ماشي يا أخوانا؟ لكن أيضا توسعوا في هذا القياس حتى أدخلوا فيه أيضا حد القذف، فقالوا إن العبد يبقى حد نصف حد الحر حتى في القذف. كأنها صارت قاعدة عند الفقهاء إن الحد على العبد على النصف من الحر أيا كان الحد. طبعا سيأتي استثناء دلت عليه النصوص في حد السرقة، لأن برضو حد السرقة لا ينصف. إذا سرق تقطع يده، طب إزاي نخليه نص بالنسبة للعبد؟ لا يقبل تنصيف. وقد ستدل إن شاء الله النصوص التي ستأتي بعد ذلك على إن حد السرقة يقام على العبيد كما يقام على الأحر. هكتفي بهذا القدر إن شاء الله. في عايز بقى عايز ترجمة للراوي، لأن الشارح ذكر أنه أحد القراء السبعة، فأنا عايز ترجمة لأجل هذا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سؤال هل؟ قل: هل للمرأة حقوق من نفقة؟ فالولد يرث أمه أم يرث من؟ خلاص احنا في تفصل في اللعان، في اللعان نسبنا الولد لأمه، فحقوقه عند من؟ عند أمه. يفرق بين الزوجين بعد عملية اللعان، فالولد لا ينسب للرجل، فكيف يرثه؟ هو لا ينسب إليه أصلا، لا يثبت نسبه إليه ولا ينسب إليه. ولهذا يقال ان الحقوق هنا لا تثبت، لان اعظم حقه او الحق الولد انه ينسب لابيه، لكن هنا الولد سينسب لامه، يبقى حقوقه عند ايه؟ ميراثه من امه وليس من صاحب الفراش. أي
زوج قدر زوجته ولم يلاع وجب عليه حد الخصم.
أحسنت. إذا قذف الزوج زوجته وذهب إلى القاضي، خذوا بالكم القدة، إذا قذف زوجته وذهب إلى القاضي أو الحاكم فلم نقل عند اللعان، نكل يعني رفض يحلف، أو حلف 4 مرات ورفض يجيب 5، خاصة أنه يوقف ويخوف، في الحالة دي يقام عليه حد القذف. وإن نكلت هي يقام عليها حد الرجم، لأن النكول معناه إيه؟ معناه تصديق الحالف فيما قال، ورب العزة قال ويدرأ عنها العذاب، هي ما حلفتش، هي نكلت رفضت. واضح يا أخوانا؟ كويس إنك ذكرتني إني ما أقولش المعلومة دي. تفضل. لا لا بينك وبين زوجتك يبقى تقابل بقى الشيخ زكريا، عشان انا مرتبط دلوقتي بارتباط، الله يبارك فيك. هل يؤخذ بالقذف في امرأة تجاوزت عقلا حد التهمة مثل تجاوزها سن 60؟ يعني هل كبر المرأة في السن، كبر سن المرأة قرينة على انها لا تقذف؟ نعم قرينة، لكن لا يوقف هذا، لأن قد تكون امرأة كبيرة في السن ولكنها تفعل السوء، يعني هذه قرينة لكنها ليست إيه؟ ليست دليلا، والله أعلم. لو قذف الرجل امرأته ولم يذهب إلى القاضي أو الحاكم هل يقام عليه الحد؟ دي الشق الثاني من السؤال. إذا لم يأتي القاضي ممكن يرجع في كلامه، والناس تقوله بيخرف، في بعض الازواج كده ايه زي ما بقول بنسمع النهارده يقول كلام قبيح جدا، ويقول لا ده مراتي وانا بحبها وخايف عليها وعايزها. طب ازاي الكلام هذا مع كونك ايه؟ طب هذا يدل على انه يعني عنده من السفاهه وعدم العقل، ما ايه ان الكلام اللي بيقوله كلام كلام ما له قيمه، كلام ما له قيمه، لكن العقلاء يضبطون كلامهم. والحدود دي حد القذف ده يا اخواننا حد يتعلق باللسان، يعني ولهذا نحن نقول ان الاصل في حدود العرض ان احنا نصون المجتمع عن الفواحش. عشان كده رب العزة ذكر في آية ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم. مجرد حب ان الفاحشة تشيع دول يعني متوعدون بعذاب شديد. فبالك لو كان هو اللي بيشيع الفاحشة بفعله أو بقوله، لا شك أنه أوجب العقوبة، أوجب وألزم عليه ما لم يتدركه الله بعفو وتوبة. فهنا الأصل في هذه الحدود صيانة المجتمعات، الأعراض والمجتمعات. عشان كده يقال للرجل، يقول لك يعني أنا شوف الجريمة واسكت، يقال له إن لم تأتي بما تثبت به كلامك فاسكت وإلا ستحد، لأن كلامك رطرطة ملهاش لازمة، كلامك لن يقيم بينة، لن يؤدي إلى وجود بينة، إذن كلامك تشويش في أعراض النساء. هل يحد في قذف الرجل؟ دي مسألة ما مرناش عليها في الكتاب، يعني ما قذفش امرأة وإنما قذف إيه؟ قذف رجل، هذه محل خلاف. إذا رماه بالفاحشة وبالزنا أيضا يحد على الراجح، وإن كان فيها خلاف، لأن الآيات نزلت في المحصنات. طب يقاس المحصنون؟ أنا أقول على الراجح إذا اتهم بالزنا زورا وبهتانا بدون بينة وبدون دليل وإيه؟ يبقى يحد قاذفه. هذا والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.